بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 8.
على آله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في الباب 59 منه: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
طيب، هذا الباب يا أخوان له تعلق بالباب الذي قبله، وله تعلق بالتوحيد. أما تعلقه ومناسبته للباب الذي قبله فهو كالتفصيل للباب الذي مر معنا أمس: باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ضروب إساءة الظن بالله هو إنكار القدر كما سبق في كلام ابن القيم. فهذا الباب ذكر عقيب ذاك كالتفسير له والتبيين، وهو جزء من أجزائه ومعنى من معانيه، فهو كذكر الخاص بعد العام، لأن إساءة الظن بالله والظن الجاهلية بالله أنواع منها إنكار القدر. وما عاقبه بهذا الباب كبيان أن من إساءة الظن بالله إنكار قدر الله سبحانه وتعالى، فذكر عقيب ذاك من باب ذكر الخاص بعد العام. ومناسبته أن إنكار القدر بعض إساءة الظن بالله، أن إنكار القدر هو أحد أفراد إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، فهو كالتفصيل الذي ذكر بعد الإكمال. أما مناسبته للتوحيد فواضحة، فإن القدر له تعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن القدر مراتبه كما سيأتي أربع، كل هذه الأربع هي من أفراد ربوبيته جل وعلا: علم والكتابة والخلق والمشيئة، كلها من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر إيمان بالربوبية، بأن الله المنفرد بهذا الأمر. وهو كذلك إيمان بألوهيته، لأن الإنسان يتعبد الله جل وعلا بهذا الأمر ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، وله تعلق بالأسماء والصفات لأنه يدل على كمال علمه جل وعلا وخلقه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فالقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا الباب متعلقا بأنواع التوحيد الثلاثة، فإنكاره إما أن يذهب أصل التوحيد أو يذهب كمال التوحيد الواجب على تفصيل يأتي. القدر مباحث معلوم عندكم أنها في مباحث العقيدة، وله فروع كثيرة، وماذا مباحث طويلة ألفت فيه تآليف مفردة. كان أجمع هذه التآليف هو كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الذي هو شفاء العليل. ألف السلف قبل ابن القيم رحمه الله تعالى كتبا كذلك في أباب القدر مسندة، القدر لفريابي وغيرها من الكتب. جمع شيخنا مقبل رحمة الله عليه كتاب جامع، وماذا جمع فيه فأوعى، وهو كتاب الصحيح المسند في القدر، ذكر فيه أحاديث وآثار وأقوال العلماء من المتقدمين، ماذا كلها فيها تقرير مباحث القدر ردا على المعتزلة، كتبه ردا على المعتزلة الذين ينتحل مذهبهم الرافضة. القدر تعريفه عند أهل العلم هو الإيمان بعلم الله السابق في الأشياء، هو العلم والإيمان بعلم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته وخلقه سبحانه وتعالى للأعيان والصفات، وعموم خلقه سبحانه وتعالى للأعيان والصفات القائمة بهذه الأعيان. نتأمل في التعريف هذا نرى أن مراتب القدر أربع، مراتب القدر أربع. الأول العلم أو الإيمان بعلم الله السابق بالأشياء، أي نؤمن أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق هذه المخلوقات. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدل على ذلك. كذلك نؤمن أن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله قدر مقادير الخلق أو كتب مقادير الخلق في روايات قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا يدل عليها الآيات التي مرت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك في كتاب. والكتابة تدل على العلم، الكتابة تدل على العلم. المرتبة الثالثة المشيئة، عموم المشيئة، وأن ما من شيء في هذا الكون إلا والله جل وعلا شاء إيجاده، ما من شيء في هذا الكون إلا وشاء الله جل وعلا أن يوجد، لا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن شاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. الثالثة أو الرابعة الخلق، وأن الله جل وعلا تؤمن أن الله خالق كل شيء ذاتا وصفاتا. الله جل وعلا خلق كل شيء، خلق الذوات اللي هي الأعيان وخلق الصفات، فخلق الإنسان ذاتا وخلقه مع صفاته من أفعال وغيرها. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. من آمن بهذه المراتب الأربع فقد آمن بالقدر، فقد آمن بالقدر. فهذه المراتب الأربع لا بد منها: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم هذا بيت شعر، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب على درجتين، هذه المراتب الأربع على درجتين. الدرجة الأولى ما يسبق المقدر، ما يسبق إيش؟ المقدر. مثاله الله عز وجل أراد أن يخلق شيئا في هذا الكون قبل وجود هذا المخلوق سبقه إيش؟ علمه جل وعلا وكتابته له، أي أن الله عز وجل علمه قبل أن يخلقه وكتب في اللوح المحفوظ خلقه قبل أن يخلقه. فهذه المرتبة الأولى والمرتبة الثانية تكون سابقة لماذا؟ للمقدور، للمقدر. سابقة لماذا؟ للمقدر. المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية ما يكون مقارنا للمقدر، وهي المشيئة والخلق. إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، تكون مقارنة ماذا؟ للخلق. واضح يا شباب؟ الأربع المراتب هذه على كم؟ على درجتين. الدرجة الأولى ما تكون سابقة للمقدر، أي ماذا؟ أنها تسبق حصول المقدر، لأن علمه سابق سبحانه وتعالى وكتابته لهذا الشيء سابقة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي ما حصلت إلا قد كتبه الله جل وعلا، واضح؟ قبل أن يخلقه. ولا شك أن الكتابة تدل على العلم كذلك، الكتابة تدل على العلم. الدرجة الثانية ما يكون مقارنا للمقدر، وهو إيش؟ المشيئة والخلق. إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول لكم فيكون. من أنكر المرتبة الأولى والثانية التي هي العلم والكتابة كفر إجماعا. من أنكر المرتبة الأولى والثانية، لأن من أنكر الكتابة فقد أنكر العلم، من أنكر المرتبة الأولى والثانية كفر إجماعا. ولهذا أجمع السلف على كفر القدرية القدامى، كما نقل إجماعهم ابن القيم في مفتاح دار السعادة وفي طريق الهجرتين، واستدلوا بهذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ومن أنكر عموم المشيئة والخلق، وانتبهوا إلى قول عموم المشيئة والخلق، وهو ما عليه القدرية المتأخرون، لأن القدرية القدامى انقرضوا، لا يوجد لهم مذهب الآن، كما حكى هذا النووي رحمه الله وابن رجب وابن حجر وغيرهم، أن القدرية القدامى الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة وهم من سئل عنهم ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث قد انقرضوا، لا يعرف لهم مذهب. أعقبهم وورثهم المعتزلة اللي هم القدرية الذي لا يزالون إلى هذا العصر. هؤلاء يؤمنون بالعلم السابق وبالكتابة، لكن ينكرون عموم المشيئة والخلق. يقولون إن الله جل وعلا لا يشاء من العباد أن يفعلوا أفعالهم ولم يخلقها، لم يشأها ولم يخلقها، أي أن العباد هم الذين يشاءون ويفعلون ما يريدون، والله لا يشاء منهم ما يفعلون، وهم من يخلقون أفعالهم هذه، والله لم يخلقها، والله ماذا؟ لم يخلقها، إنما هم يخلقونها بأنفسهم. ولهذا اختلف العلماء في تكفير هؤلاء بسبب شناعة قولهم هذا وفظاعة مذهبهم، وكان كثيرا من العلماء لا يكفرهم وبعض العلماء يكفرهم. الشاهد هم يخرجون أفعال العباد من عموم المشيئة والخلق. يقول الله خلق الذوات لكن لم يخلق الأفعال، خلق ذات الإنسان لكن أفعاله لم يخلقها، واضح؟ والله عز وجل له المشيئة لكن في أفعال العباد لا مشيئة له، في أفعال العباد لا مشيئة له. ولهذا كما قلت الذين أنكروا عموم المشيئة وأنكروا ماذا؟ عموم الخلق، إنما قالوا إن الله ليس له مشيئة في أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد. وهؤلاء عند كثير من العلماء أهل ضلال وبدع، الآن يعتنقوا هذا المذهب الرافضة والشيعة وبعض الطوائف وبعض الطوائف من المعتزلة. الشاهد أخوان والمناسب لهذا الباب في كتاب التوحيد أن من جحد المرتبة الأولى والثانية ذهب توحيده كليا. من جحد المرتبة الأولى وهي العلم والكتابة، الثانية كذلك، كان عديم الإيمان والتوحيد، لا توحيد له ولا إيمان. ومن جحد عموم المرتبة الثالثة والرابعة كان ضالا، قد ذهب عنه التوحيد الواجب، صار توحيده ضعيفا، واضح؟ متوعدا بهذا الوعيد الوارد في النصوص. هذا حكم الباب. هذا حكم الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما, هذا الحديث الذي سيذكره الآن هو حديث جبريل المشهور المعروف الطويل الذي كان له سبب ورود أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن من أهل البصرة خرجا حاجين أو معتمرين فتمنيا أن يوفق لهما أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فرأيا عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن بالبصرة قوما يطلبون العلم ويتقفرونه يقولون إن الأمر أنف, أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها, يعني جحدوا علم الله السابق لم يؤمنوا بأن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها. فقال ابن عمر هذه المقولة واستدل عليها بحديث عمر الطويل الذي هو ثاني حديث من أحاديث الأربعين النووية, حديث عبد الله بن عمر هذا يروي عن أبيه عمر بن الخطاب, رواه مسلم في صحيحه وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر, وهذا دليل على أنهم كفار عنده, هذا دليل على أنهم ماذا كفار عنده. وسدل ابن عمر على كفرهم بحديث عمر من أن الإيمان ست مراتب, منها الإيمان إيش بالقدر, وأن من كفر ببعضها لم يؤمن بالبعض, من كفر ببعضها لم يؤمن ببعض, من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكفر بالقدر لم يؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره, رواه مسلم. إذن استدل ابن عمر على كفرهم بهذا الحديث, وأن من أصول الإيمان الستة الإيمان بالقدر, والذي لم يؤمن به لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر, هذا دليل على كفر من أنكر علم الله السابق وكتابته, أنكر علم الله السابق وكتابته. قال عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان, أي الإيمان الكامل, لأن الإيمان إيمانا, إيمان له طعم وحلاوة وهو ما يعصمك من دخول النار أي يمنع دخولك النار, وإيمان بلا طعم وهو من يمنع خلودك في النار لكن قد لا يمنع دخولك النار, إن دخلتها تخرجها تخرج منها لما معك من الإيمان, فهو إيمانان, إيمان كامل له طعم وحلاوة كما في الحديث ذاق طعم الإيمان من ماذا من ماذا الحديث ها إيش ثلاثة من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه من مسؤول من الحديث. إذن هما إيمانان, إيمان له طعم وحلاوة يكون سببا لدخول النار, عدم دخول النار سبب لعدم دخول النار أي لا يدخلها هذا الصنف, وإيمان بلا طعم ولا حلاوة لكن ينفع صاحبه أنه لا يخلد بما معه من هذا الإيمان لكن قد يدخل في النار, قد يدخل النار إذا شاء الله جل وعلا لكن إن دخلها لا يخلد فيها, لماذا؟ لأنه معه إيمان, وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا. ولهذا يقول عبادة بن الصامت أن الإيمان الكامل الذي يمنع صاحبه من دخول النار أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله, فدل على أن من لم يؤمن هذا الإيمان لم يذق طعم الإيمان. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, وهذا كما سبق في يوم أمس أنه يمنع عنك الحزن والفرح كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, لا تحزن على ما فات لأنه لم يكن ليصيبك ولا تفرح بما آتاك لأنه لم يدم عندك سيذهب, ما من شيء يعني يأتيك إلا ويذهب ما يستقر دواما يعني دوام الحياة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا دليل على الكتابة، هذا الحديث دليل على الكتابة، وأن مقادير العباد كتبها الله جل وعلا قبل أن يخلقها. مقادير العباد كتبها الله جل وعلا قبل أن يخلقها، فكتب أن هذا سعيد وأن هذا شقي وأن هذا طويل وأن هذا قصير وأن هذا حزين وأن هذا شقي وإلى غيرها من الأمور التي شاءه الله جل وعلا وقد علمها بعلمه السابق، فكتبها في اللوح المحفوظ حين أمر القلم أن يكتب مقادير العباد. إذن هذا دليل على المرتبة الثانية. وقوله إن أول ما خلق الله القلم، جاءت رواية فيه إن أول ما خلق الله القلم رفع، وإن أول ما خلق الله القلم بالنصب، فعلى النصب العبارة ظاهرة، ومعناها إن أول ما خلق الله القلم أبره بالكتابة، أي خلقه فأمره، خلقه فأمره، فلما خلقه أمره أن يكتب، لما أمره خلقه أن يكتب. وعلى رواية الرفع إن أول ما خلق الله القلم أخذ به بعض العلماء على أن أول المخلوقات هي القلم، على أن أول المخلوقات هي القلم، حتى أنه خلق قبل العرش، هكذا ذهب طوائف من أهل السنة والجماعة أن أول المخلوقات هو ماذا؟ هو القلم، وأن خلقه سبق خلق العرش. وذهب جمهور أهل العلم إلى ماذا؟ أن أول المخلوقات هو العرش كما في الآيات والأحاديث، كان عرشه على الماء، إن الله قدر مقادير العباد قبل أن يقسم الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، واضح، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، آيات وأحاديث كلها تدل على أن ماذا؟ العرش خلق قبل القلم. وبعض العلماء وهم قليل ذهب إلى أن أول المخلوقات الماء، أول المخلوقات الماء ليس العرش ولا القلم، لكن الذي عليه الجمهور هو الصواب، الذي عليه الجمهور هو الصواب، وهو أن أول المخلوقات في هذا العالم المرئي لنا هو ماذا؟ هو العرش. أول المخلوقات في هذا العالم المرئي لنا هو العرش، وهذا رجحه شيخ الإسلام وابن القيم، حتى نظم ابن القيم تلك الأبيات المشهورة: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل أم ماذا، هم كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي الآلاء الهمذاني بالذل في العراق همذان. والحق أن العرش قبل، أنه كان ماذا؟ قبل الكتابة كان ذا أركاني، قبل الكتابة كان ذا أركاني، إذن هو مخلوق قبل ماذا؟ قبل القلم، العرش مخلوق قبل القلم. طيب هذه الرواية التي بالرفع إن أول ما خلق الله القلم، ما معناها؟ أي معناها أن أول ما خلقه الله عز وجل من هذه المخلوقات التي نراها في هذا الكون هي ماذا؟ هي القلم، واضح. أما العرش فكان موجود قبل خلق هذا الكون، أما العرش فكان موجودا ماذا؟ قبل هذا الكون، كما في الآيات التي سبق والأحاديث التي مرت، فهو أول مخلوقات هذا الكون، أول مخلوقات هذا الكون. طيب قال رحمه الله: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذه براءة منه تدل على كفره الذي لم يؤمن بكتابة الله لمقادير العباد قبل أن يخلقها، لم يؤمن وليس بمؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. من مات على غير هذا، أي لم يؤمن بأن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ليس مني. هذه العبارة أخذ العلماء على أن منكر الكتابة كافر، منكر الكتابة كافر، وهو حديث صحيح، صحه شيخنا وادعي رحمه الله في الصحيح المسند في القدر، والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه ظلال الجنة، وكل الأحاديث التي بعده كلها صحيحة، صحيح الشيخان. قالوا في رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي نفذ أمر الله وامتثل أمره وكتب ما أمره الله جل وعلا به، وكتب كل ما يجري إلى يوم القيامة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال في رواية لابن وهب في كتاب له اسمه القدر، كتاب صغير اسمه القدر، رسالة صغيرة وهي نافعة مفيدة، ابن وهب سنده عالم هو تلميذ مالك رحمة الله عليه، كذلك الفريابي له كتاب في القدر وهو جميل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا عام لم هذا يبين ما هو الإنكار الذي حدث منه، فيقال من أنكر العلم والكتابة أحرقه الله بالنار حرقا دائما سرمديا خالدا مخلدا فيه، لأنه إيش؟ لأنه كافر، لأنه كافر. ومن أنكر عموم الخلق والمشيئة فهذا وعيد عليه لأن الله يحرقه في النار، فإن شاء أحرقه كان حرقه مؤقتا ليس دائما أبديا سرمديا، على القول الصحيح في هذه الطائفة أنها من أهل الإسلام. واضح هذا التفصيل في هذه العبارة. قال في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، أي وقع في نفسي شك وتردد واضطراب، لأن باب القدر باب خطير، سر الله جل وعلا القدر، باب القدر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخوض فيه، إذا ذكر القدر فأمسكه لا تتكلم فيه إلا بما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو فهم وسلف هذه الأمة، ما سوى ذلك لا تخض، لأنك منهي في هذا الباب، هو باب خطير وباب غيبي، باب القدر من علوم الغيب. قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، وهذا الأثر فيه الرجوع إلى أهل العلم والكبار ليس الصغار، فإن أبي كان من علماء الصحابة، أبي بن كعب رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، فإذا نزلت بك نازلة أو حل بك أمر فارجع إلى من أمرك الله أن ترجع إليهم، قصدي في العلم وفي هذا الباب، وتسأل كبار العلماء وتعرض عن صغارهم، فإن الأخذ من الصغار من أشراط الساعة، والأخذ من الكبار هو سبب في دوام الخيرية في هذه الأمة، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوا عن أصغرهم هلكوا، فالرجوع إلى الكبار سنة من سبق، فالطالب لا يأتي يرجع له إلى الصغير من الصغار أو من طلب العلم سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر، لكن يرجع عند حدوث الفتن والنوازل إلى كبار أهل العلم الذين أمرنا بأن نرجع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى هؤلاء وهذه سنة السلف بين يديك، إذا حل أمر أو وقعت نازلة أو حدثت فتنة فارجع إلى الكبار الذين شابت لحاهم في هذا الباب وخبروا الأمور وعلموا ماذا الشريعة وعرفوا أدلتها وقواعدها، فينور الله جل وعلا قلبك بالرجوع إليهم. قال رحمه الله فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لأن الإنكار هذا كفر، إنكار هذا كفر، فإنه إنكار للقدر عموما، إنكار للقدر عموما. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة وفقهاء الصحابة وحذيفة بن اليمان وهو من سر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والخبير بالمنافقين والعليم بالبدع والضلالات، هو وابن مسعود كانوا أعلم الصحابة بالبدع ورد البدع. لماذا؟ من يقول لماذا؟ عندك يا عمران؟ عند الأخ اللي قبلك؟ محمد موجود؟ محمد وين؟ محمد محمد؟ لا محمد وين؟ ولا مهند؟ عنده لا هو كلامك صواب لكن هذا مش الجواب. لا من يقول؟ احسنت. كان مسكن عبد الله بن مسعود وحذيفين الكوفة التي نبغت ظهرت فيها البدع. أغلب البدع تخرجت من العراق، أغلب البدع ظهرت من العراق، وكان مسكنهم الكوفة التي هي أحد مدن إيش؟ العراق. فكانوا أعلم الناس بالفتن وأعلم الناس بالبدع وأشد الناس ردا لهذه البدع والضلالات التي ظهرت في عصرهم، وردوها وكشفوها ونصحوا الناس باجتنابها وأمروا الناس بالأخذ بالسنن لأنها ظهرت في عصرهم وفي منطقتهم التي هم فيها. قالوا زيد بن ثابت هو أعلم الناس بالفرائض، قال فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، وهو صحيح صح شيخنا مقبل رحمه الله والشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب إلى هنا ونشوف له في أسئلة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تملوا، هل يفهم منه إثبات صفة الملل؟
هذه صفة جزاء، صفة مقابلة لا تثبت إطلاقا، لا يقال على الإطلاق الله موصوب بالملل، لكن هي صفة مقابلة. إن مليتم مل الله، كيف مل الله؟ الله أعلم، نؤمن به لكن لا نعلم كنهه، واضح؟ لا نعلم الكنه، نحن نعلم المعنى لكن الحقيقة التي متصف بها الرب هذه لا نخوض فيها ولا نعلم، نفوض هذا الكنه إلى الله، لكن نؤمن بالحقيقة، نؤمن بالحقيقة ونؤمن أن لها كيفية، لكن لا يعلم كيف الله إلا من؟ إلا الله، واضح؟ لكن نقطع بأن الله ليس كمثله شيء، وهي من صفات المقابلة. إن مل العباد جازاهم الله بهذا، جازاهم الله بهذا، لا تثبت على ماذا؟ على جهات الإطلاق هذه الصفة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك من علماء أهل السنة من فسر صفة الهرولة بسرعة المبادرة من الله للعبد بإجابة دعوته، فهل هذا صحيح؟
والله أعلم. هذه الأمور يا أخوان المسائل التي فيها خلاف مفهوم عند أهل العلم، أنا أرجو لا تخوضوا فيها، أرجو ألا تخوضوا فيها. هذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام بكلام طويل جدا، صفة الهرولة تكلم بكلام طويل جدا، يعني لا يكاد الإنسان أن يخرج بماذا؟ بأمر كذا يطمئن فيه قلبه، لأن الكلام فيه طويل، وأنا أقول الله أعلم في هذا، ما أدري ما صحة هذا الكلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الحلف بقول ودين الرحمن؟
هذا لا يصح، هذا لا يصح. الدين تارة ينسب إلى الرب وتارة ينسب إلى العبد، واضح؟ لأن الدين هذا يفعله العبد بأفعاله وأقواله. احلف بما أمرك الله جل وعلا به، من كان حالفا منكم فليحلف إيش؟ بالله أو ليصمت، يحلف بالله أو ليصمت.
أحسن.
يجوز يا أخوان تعليم العوام باب الأسماء والصفات جائز، لأن متى سيعلم العوام هذا؟ هم مطالبون بالإيمان بهذا الأمر، لكن تفاصيل هذا الباب لا تذكر، تفاصيل هذا الباب لا تذكر، لا سيما لا تذكر لهم من أول وهلة التي ماذا يواجهون بها هذا المعلم بالإنكار. قال ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن علمهم شيئا فشيء، علمهم شيئا فشيئا، ولا تذكر لهم ابتداء الصفات التي ربما نثرت نفوسهم منها، وفي مقابل هذا لا تتركهم لا علم لهم بهذا الباب، علمهم شيئا فشيئا، العلم يؤخذ شيئا فشيئا إلى أن يدركوا هذا الباب ولا يجب عليهم أن يعلموا تفاصيل هذا الباب، إنما هذه لطلبة العلم والأهل العلم.
أحسن الله عليكم. هناك قول أن القدرية الغلاة الذين ظهروا في عصر الصحابة عندما رأوا شدة الإنكار عليهم تحولوا إلى إنكار المرتبة الثالثة والرابعة، فهل هذا صحيح؟
هذا قول السعدي رحمه الله في شرح تائية القدر، هذا ذكره السعدي رحمه الله في شرح تائية القدر لشيخ الإسلام، وقد يكون صحيحا هذا القول، قد يكون صحيحا وقد الله أعلم به، لكن الشاهد أن الخلاف حصل في القدرية المتأخرين، هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ لأن لو كان هذا القول فعلا هو الصواب كانوا إيش؟ كانوا منافقين، أبطنوا الكفر وأظهروا الضلالة، لكن الله أعلم هل هذا هو كان منهم. الشاهد أن الأوائل القدامى أطبق السلف على تكفيرهم، والمتأخرون القدرية الذين انتحل مذهبهم المعتزلة اختلف العلماء في تكفيرهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هو مؤسس القدرية؟
أول من تكلم بالقدر في البصرة هو معبد الجهني، وأول ما خرجت هذه الضلالة في البصرة، أول ما خرجت في البصرة، ولهذا كان يكفره العلماء هذا الرجل، وكان الحسن البصري في عصره كان يحذر الناس من مجالسته ويبين ضلاله. والسؤال الذي سئل عنه ابن عمر هو سؤال مقولة معبد الجهني وأصحابه التي أظهروها في البصرة، فسأل يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر لأجل هذه المقولة التي ظهرت في البصرة، وكانوا يتقفرون العلم، يطلبون العلم ويرحلون له، لكن أخذوا هذه الضلالة من ماذا؟ من أهل الكفر والزندقة كما هو معروف في تاريخها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجبرية من منكري العلم والكتابة أم من منكري مرتبة الخلق والمشيئة؟
الجبرية هم ينكرون أن أفعال الله جل وعلا، طبعا الجبرية طبقات يا أخوان، الجبرية غلاة وجبرية ماذا؟ غير غلاة، لكن الجبرية المشهور عنهم أنهم ينكرون ماذا؟ حكمة الله جل وعلا، وأن أفعال الله جل وعلا معللة، يقولون إن الله جل وعلا خالق أفعال العباد، واضح، ويقولون أن ما يفعله العباد هو فعل الله جل وعلا، هؤلاء الغلاة منهم، يقولون كل فعل فعله العبد هو فعل الله، ليس العبد فعل، والكل راجع إلى مشيئته وإلى خلقه، والله خلقه، الله خلق العبد وخلق فعله، والعبد لا فعل له ولا مشيئة، إنما المشيئة والفعل هو لمن؟ هو لله جل وعلا. والجبرية الغير غلاة هم الأشاعرة، وحقيقة مذهبهم يرجع إلى القول الأول كما هو معروف في كتب العقائد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول أنا أعمل الذي علي والباقي على الله في أمور الدنيا والدين؟
لا، هذه العبارة لا تصح، لأن فيها أنك فعلت كل شيء والقليل الباقي على الله، والحق أن الكل على ماذا؟ على الله، قل إن الأمر كله لله. هذه كثير ما تكون من الناس وهي عبارة خطأ، قل أنا عملت الذي علي والباقي على الله، لا، كل شيء على الله، كل ما يحدث لك ومنك هو لله جل وعلا، قل إن الأمر كله لله، لا بك ولا بحولك ولا بقوتك.
أسأل الله عليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى الدورة العلمية دون موافقة الزوج وتترك أولادها في البيت؟
لهذا ما يصح، إذا كان منعها لزوجها أن يمنعها من الصلاة في المسجد، فكونه يمنعها من حضور الدروس من باب أولى أن تمتثل، واضح، إذا منعها زوجها من الخروج للصلاة فواجب أن تطيع، فكيف إذا منعها إلى الخروج إلى هذه الدورات فهو واجب أولى، فلا يصح أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها، لأن هذا لا يجب عليها أصلا، طاعة زوجها واجب عليها.
الله خير.